بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، ونسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم، فإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، كان وقوفنا في دروسنا الماضية مع قضية علاقة الإنسان المسلم مع كتاب ربه عز وجل القرآن العظيم، وأن هذه العلاقة الشريفة، هذه العلاقة بين عبد من عباد الله مع كتاب الله أمر أمر به رب العزة والجلال، وأن أول من أمر بإقامة هذه العلاقة على أكمل صورة وأحسنها بين الإنسان وبين كتاب الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان خلقه القرآن. لما كانت العلاقة بينه وبين القرآن هي النموذج المؤتسى، وهي الطريق المقتفى، وهي السنة المتبعة، وهي الطريقة المرضية التي رضيها الله سبحانه وتعالى للعباد، أن تكون علاقتهم مع القرآن وفق ما كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين القرآن. كيف لا، وأول ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه، وأول كلمة أنزلت عليه إنما هي لبيان الأدب في إقامة العلاقة بينه وبين القرآن، فكانت أول كلمة نزلت على المصطفى عليه الصلاة والسلام قول ربنا عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فاقرأ، والمقصود اقرأ القرآن الذي ابتدأ نزول كلماته عليك. إذن هذا الأمر يعطينا دلالة واضحة على أن قضية العلاقة مع القرآن ذات شأن وشأن عظيم في ميزان الله سبحانه وتعالى. وقلنا في دروسنا الماضية للتذكير والربط الدائم، ولكي تبقى هذه القضية محل الوضوح والحفظ ومحل التذكر الدائم بالنسبة للإنسان المسلم، أن العلاقة مع القرآن وفق ما جاء في القرآن تقوم على أركان أربعة، بوجودها وتوفرها فأنت تقيم العلاقة الصحيحة السليمة فيما بينك وبين القرآن، والتي أولها، أول أركان إقامة العلاقة فيما بينك وبين القرآن، هو أن تقرأ القرآن وأن تسمع القرآن وأن تسمع القرآن. أن تقرأ القرآن، الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ، فقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. والإسماع، أن تسمع القرآن للناس، وأن يسمع الناس منك القرآن، من حولك من أهلك وولدك وزوجك وأقربائك أن تسمعهم كلام الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى جعل إحدى غايات إرسال النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام بل ابتدأ بها هي غاية إسماع الناس القرآن. فقال الله عز وجل في القرآن الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. إذن بعث هذا النبي الخاتم، هذا الرسول الكريم، بعثه لمقاصد أربع وغايات أربع أمر أن يحققها في الناس. ما هو الأمر الأول من غايات إرسال الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام؟ هو أن يقرأ عليهم القرآن، أن يسمعهم كلام الله عز وجل. فلذلك ذكرها الله أولى الغايات: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. بل حتى أهل الكفر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم القرآن، فقال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فإذن هذه قضية الإسماع، قضية السماع، أن يسمع القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من قراء أصحابه أن يقرأوا عليه القرآن وأن يسمع هو منهم القرآن، كما طلب ذلك من فقيه الأمة عبد الله بن مسعود قارئ القرآن ومتقن قراءة القرآن. طلب منه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه القرآن وأن يسمع محمد بن عبد الله النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام الذي أوحي إليه القرآن أن يسمع القرآن. فقال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. فتعجب ابن مسعود، قال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ نحن ما سمعناه إلا منك، وما وصل لنا من ربنا عز وجل إلا عن طريقه، فأنت الآن تريد أن أقرأ عليك القرآن وأنت تسمع؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. إذا لم تكن بهذه الكيفية، أن هذه الأذن تتلذذ بأن تسمع كلام الله وهو يتلى غضا طريا، وإذا لم يكن هذا اللسان يستعذب أن يقرأ آيات الله، وإذا لم تكن هذه العين تسر إذا نظرت إلى هذا المصحف لتقرأ كلام الله عز وجل. إذن هذا الركن الأول للعلاقة فيما بينك وبين القرآن، أن تقرأ القرآن وأن تسمع القرآن وأن تسمع القرآن. ثم الثاني: إن قرأت وسمعت وأسمعت، فمطلوب أن تعمل عقلك وفكرك في أن تفهم ماذا أراد الله عز وجل بذلك. الله ما أنزل القرآن فقط لتردده الألسن دون وعي ولا فهم ولا تدبر، ما أنزل الله القرآن لذلك، والله أخبر عن هذا. فهو الذي قال في القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لن يكون التذكر والانتفاع إلا بعد التدبر، ولن يكون التدبر إلا بعد القراءة. فأنت تقرأ ثم بعد ذلك تجتهد في أن تفهم وأن تعي. فإذا هذا المطلوب الثاني، التدبر والفهم. ثم الثالث، وهو الإيمان واليقين. ما قرأت من القرآن وعلمت أن هذا هو مراد الرحمن من كلامه جل جلاله، فأنت تتعامل معه بكمال الإيمان واليقين. الحق مصدره الحق، اليقين مصدره الحق الذي لا يقول إلا الحق العليم الحكيم جل جلاله. فالله هو الحق المبين، وهو الذي تكلم بهذا القرآن، والحق لا يأتي منه إلا الحق. لذلك تتقبل ما جاء في كتاب الله بهذا الإيمان الراسخ الذي لا يزعزعه شيء. لو كان كل البشر في جهة وخالفوا أمرا من أمر الله وكنت لوحدك، لا تجد أنك لوحدك أي ضعف في أن تثبت ما دمت تقف مع كلام الله عز وجل. فأنت مع الجهة التي فيها رب العزة والجلال، فلا يضرك من خالف ذلك كائنا من كان. إذن هذا الأمر الثالث، وهو الإيمان واليقين الراسخ بأن الحق الذي جاء في القرآن هو الحق الذي لا مرية فيه. ورابع هذه الأركان لإقامة العلاقة، وهو إذا تيقنت ذلك فأخضع نفسك وكلك لهذا الكتاب تطبيقا وعملا وانقيادا، فيكون كل صغير وكبير منك يتفق مع ما أراده الله عز وجل في كتاب الحق، في كتاب الفرقان، في كتاب الهدى والنور، أن يكون كل شيء تفعله وفق ما جاء في كتاب الله. فإذن هذه أربعة أركان بها تقوم العلاقة. ثم وقفنا تطبيقا لذلك مع أعظم سورة في القرآن، وهي سورة الفاتحة، أعظم سورة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها أعظم سورة في القرآن، وأنها أم القرآن، وأنها النور الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤتى أحد من الأنبياء مثله، وأنه لم ينزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان نفسه ما أنزل مثل سورة الفاتحة. هذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقرأنا لكم بالأمس النصوص النبوية الثابتة الصحيحة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات مكانة هذه السورة العظيمة، وأنها موصوفة بهذه الأوصاف. فلذلك هذه السورة هي أم الكتاب، وهي أيضا أم الأدب، وهي أيضا أم الطلب، وهي أيضا أم المنهج. كل ذلك موجود في هذه السورة المباركة. أم القرآن، لأن القرآن كله يدور على ثلاث قضايا كبرى. أما القضية الأولى، قضية الإيمان بالله جل جلاله علما به سبحانه وتعالى وبما له من الحق، إيمانا بوجوده، إيمانا بكماله وأنه ليس كمثله شيء، إيمان بحقانيته في العبودية والتشريع وأن هذا حقه جل جلاله. هذا الجانب الأول الذي جاء به القرآن، وهذه إحدى قضايا سورة الفاتحة. القضية الثانية قضية العبادة، عبادة الله جل جلاله. أعظم حق لهذا الرب جل جلاله على الإنسان عبادة الله سبحانه وتعالى. فأعظم ما يتقرب به العبد هي عبادة الخالق جل جلاله. فإذن هذه القضية الثانية التي جاء بها القرآن، وأن صاحب الحق في ذلك هو الله، فلا تعبدوا إلا إياه، فهو المعبود بحق جل جلاله. والقرآن عرض لهذه القضية بالبيان. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث قضية المنهاج، الطريق، القدوة، الأسوة، النموذج المقتدى الذي يقتفى أثره. هذه القضية أيضا جاء بها القرآن، والتي أول ما يظهر فيها قول ربنا عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذه ثلاثة قضايا كبرى تدور عليها آيات القرآن: قضية الإيمان بالله عز وجل، ولذلك كم في القرآن والله يأمرنا بالإيمان، وكم في القرآن بيان الأمور التي يقوم عليها أمر الإيمان، وكم في القرآن خطاب الرب عز وجل لعباده المؤمنين، وكم في القرآن ترغيب للناس أن يكونوا من أهل الإيمان، فالسعداء هم المؤمنون بالله عز وجل. ثم قضية الاتباع لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومن أمر الله عز وجل بالاقتداء به، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى باقتداء الخليل إبراهيم باني البيت ورافع قواعد الكعبة ومطهر هذا المسجد الحرام ومناد الناس لهذا النسك العظيم الحج وواضع حد الحرم، أمرنا الله عز وجل أن نتبع ملته بالأمر الصريح الواضح: واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فإذن هذا مما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، فلذلك هذه السورة هي أم القرآن، أم القرآن، حيث أن جميع قضايا القرآن الرئيسة العظمى الكبرى تضمنتها هذه السورة المباركة. ثم أيضا تبين لنا أن صلاحك يا ابن آدم إنما يكون بصلاح قوتين فيك، لأن الإنسان إنما يتحرك وينجز الأعمال بهاتين القوتين: الأولى القوة العلمية النظرية، والثانية القوة الإرادية العملية. فلا بد من إصلاح هذه وهذه، وهذا ما قرأناه في درس الأمس، ووقفنا مع كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يبين لنا ذلك، وتبين أن صلاح القوة العلمية لدى الإنسان إنما يكون بخمسة أمور نحفظها، وليس نحفظها فقط لأجل أن نرددها إذا سئلنا، لا، ولكن نحفظها لنرى أين نحن منها واقعا وعملا، لنرى أنه لا بد أن نبذل الجهد أن نحقق هذا العلم ونبني هذه المعرفة وفق هذه الأصول الخمسة التي بها يصلح القوة العملية عند الإنسان. وقلنا أن المخاطب بهذا العلم هو العقل الذي مقره في القلب، وأنه لن ينفع الإنسان يوم اللقاء العظيم، يوم القيامة، يوم وقوفه بين يدي رب العالمين، إلا إن جاء بقلب سليم، كما قال الله عز وجل في القرآن: فأولا وقوف كل واحد منا فإنه سوف يقف بين يدي ربه عز وجل فردا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فتقف بين يدي ربك عز وجل لوحدك، هكذا قال الله والله لا يقول إلا الحق. في ذلك الموقف ما هو أشرف زاد يكون معك في ذلك الموطن يخبرك الله عز وجل عنه؟ فيقول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو الزاد الذي يحسن تلك الوفادة لك بين يدي ربك، ويجعلك مطمئنا وتكرم من ربك أن تأتيه بقلب سليم. والقلب السليم إنما يتحقق لك ذلك بعلمك بهذه الأمور الخمسة. فما هي؟ وكما قلت نقولها ونكررها أولا لنحفظها، والأمر الثاني الأهم لنعرف كيف نحمل قلوبا سليمة، لا قلوبا مريضة ولا قلوبا ميتة. فهذه الأمور الخمسة: أولها معرفة فاطرك وبارئك ورازقك وهو الله، محييك ومميتك، أن تعرف ربك عز وجل، وأن يمتلئ قلبك بالعلم بالله، وأن لا يكون في صدرك شيء أعظم علما من علمك بربك، ولا أوسع من علمك بخالقك جل جلاله. أن يمتلئ قلبك بالعلم بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا الجانب الأول، وأن هذا العلم هو أوجب علم على الإنسان، لا يقدم على هذا العلم علم أيا كان، وهو علم مطلوب لذاته، وكل علم سواه مطلوب لغيره. أما العلم بالله فهو مطلوب لذاته، أن يمتلئ قلبك علما بربك سبحانه وتعالى. ثم الثانية أن تعرف الطريق الذي يوصلك إلى هذا العلم، وتبين لنا أن الطريق لهذا العلم يعود إلى طريقين لا ثالث لهما. أما الأول والطريق الأعظم هو كلام الله عز وجل، فإنه لا أحد أعرف بربنا عز وجل منه جل جلاله، ولا أحد يعرفنا بالله أولى من الله سبحانه وتعالى. وأن القرآن الكريم ما بين شيئا وما عرف بشيء كما عرف الجليل جل جلاله بذاته وبما له من الحق سبحانه وتعالى. فالقرآن هو الطريق الأول والأعظم لبناء علمك بالله عز وجل، أن تقرأ القرآن قراءة تدبر. ولذلك كما يقول ابن القيم، يقول: إن من قرأ القرآن وفهم القرآن أوقفه القرآن على ملك عظيم مستو على عرشه، أزمة الأمر بيده، لا يكون شيء في هذه الدنيا إلا بأمره، الأمر نازل من عنده والعمل صاعد إليه، ولا يكون شيء إلا بإرادته جل جلاله. من وقف مع القرآن أوقفه مع هذا الملك العظيم الكبير المتعال جل جلاله، يملأ قلب هذا القارئ طمأنينة وثقة حين يكون قريبا من ربه، ويملأه خوفا ووجلا إن خالف ربه في أمر واحد فقط، لما عرف مما له من العظمة والجلال. إذن هذا الطريق الأول لبناء العلم بالله هو أن تقرأ كلام الله لتصل إلى هذا العلم. أما الطريق الثاني هو هذا الكون المنظور المشهود، هذا الكون الآية العظمى الدالة على خالقها على موجدها جل جلاله، فإن الله سبحانه وتعالى أظهر هذا الكون ثم أوجد عندك يا ابن آدم قوة التدبر والتفكر والتأمل لتصل إلى عظمة من أوجد هذا الكون ومن خلق هذا الكون بهذا النظام، في سعته، في دقته، في جماله، في ترتيبه وحسن تدبيره. كل ذلك أمور ترشدك إلى ما لله عز وجل من صفات الجلال والكمال له سبحانه وتعالى. وجاء القرآن آمرا بذلك، فقال الله عز وجل في القرآن: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال الله في القرآن: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال الله في القرآن: قل سيروا في الأرض فانظروا، وقال الله في القرآن: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فالقرآن يأمرك أن تتدبر في مخلوقات الله عز وجل. فالقرآن إن قرأته دلك على صدق ما في هذا الكون من الآيات، وإن تدبرت في هذا الكون دلك على صدق ما جاء في القرآن، فكل منهما يدل على صدق الآخر في كونه آية توصلك إلى ربك سبحانه وتعالى. هذا الأمر الثاني، الطريق الموصل. ثم الثالث، معرفة آفاتها، آفات هذا الطريق. فإن هناك قطاع طرق فيما بينك وبين القرآن، وقطاع طرق فيما بينك وبين التفكر في ملكوت السماوات والأرض، قطاع طرق يمنعونك من أن تقف مع كتاب الله عز وجل. لذلك يقول الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. إذن قاطع الطريق فيما بين الإنسان وبين كتاب ربه، فيما بين الإنسان وبين التفكر في مخلوقاته، إذن هذه أحد الأمور المهمة التي لا بد من إدراكها. يتقدم قطاع الطريق إبليس، هذا هو الخصم الذي يجلب عليك بجنده وبرجاله وبصوته وبمزامير الشيطان حتى يصرفك عن القرآن، وحتى يحجب القرآن عنك، وحتى تتلهى بغير القرآن. قاطع طريق. أيضا النفس الأمارة بالسوء تمثل قاطع طريق، جند إبليس من البشر، قطاع طرق. فلذلك لا بد من الانتباه لذلك. إذن قال ثالثها معرفة آفاتها، ثم أن تعرف نفسك. تعرف نفسك أنك الإنسان الجهول، تحتاج من يعلمك، والذي يعلمك هو العليم وقد أنزل عليك كتابه. تعرف نفسك أنك ظلوم، والذي ينهي هذا الظلم من نفسك هو أن تعلم أن الله عز وجل عدل وأن الله منتقم. فلذلك وقوف الإنسان على مثل ذلك يردع هذا الظلم الذي يجده في نفسه الأمارة بالسوء. فلا صلاح للإنسان إلا بأن يعرف نفسه. ولذلك عندما لا يعرف الإنسان حقيقة نفسه كما هو حال الكثير، لذلك الإنسان يظن أنه مستغن عن ربه فيتكبر على الله، يتكبر على الناس. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يوم أن يظن أنه مستغن عن ربه عز وجل. إذن لا بد من معرفة نفسك وأنها لا تستغني عن ربها وعن خالقها ومولاها جل جلاله، فلذلك هي دائما من عرف ذلك فهو دائما ينطرح بين يدي مولاه، يرى أن حاجته عنده، ويرى أنه لو طرد فإنه يهلك هلاكا لا نجاة بعده، فلذلك هو لا يمل من الانطراح بين يدي ربه، ودائما خوفه أن يطرد وأن يجفى، لذلك دائما لسانه يذكر ربه ذكر الخوف والوجل وذكر الحب والثقة، فهذا شأن المؤمن. إذن هو يعرف نفسه ويعرف عيوبها، والله أخبرنا عن ذلك: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالله أخبرك عن عيوب نفسك، فلذلك وأخبرك عن علاج ذلك، ففي هذا القرآن شفاء، شفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور، وهو الأمر الباطني فيه، أمر عقلك وأمر نفسك، فالقرآن فيه شفاء لهذه الأمور. ثم أيضا معرفة إصلاح الجانب العملي، وعرفنا أيضا أنه في تلك الأمور التي أشار إليها الإمام ابن القيم بمراعاة حقوق الله، وقلنا أن يدرك الإنسان أن المطلوب منك أن تراعي حق الله، أما الذي لك عند الله فالله أوفى الأوفياء، والله يعطيك أكثر مما تؤمل، والله يعطيك أكثر مما عملت ويكافئك، وأن لأنه الكريم، ولأنه الغني سبحانه وتعالى، ولأنه المعطي، ولأنه الجواد جل جلاله، فلذلك لا تشغل فكرك بما لك عند الله، ولكن أشغل فكرك بما أمرك الله به، وهو أن تعرف حق الله عليك، وأن تطمئن أنك أديت حق الله، أشغل فكرك في هذا، هذا هو المطلوب منك، هذا هو المطلوب. لذلك لا تشغل فكرك كما يفعل كثير من الناس، هو إن فعلت كذا ماذا لي؟ عبادة التجار لا ترفع أصحابها في درجة عالية عند الله، التي شأن الإنسان عند كل عمل هو يريد أن يعرف ماذا لي. أشغل فكرك وبالك ماذا يريد الله منك، ماذا يحب الله أن تفعل، لا تكن في موطن إلا وقد علمت أن الله يحب أن تكون فيه، أشغل فكرك بهذا وأطر حياتك على هذا، حيث ما يريد الله فكن، وحيث ما يسخط الله لا تكن. فإن كان هذا فكرك وهذا حالك فاعلم أن ما لك عند الله والله هو أعظم بكثير، لو أطلقت لذهنك العنان في التفكير لكان ما أعده الله لك هو أعظم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن الجنة قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا أخبرك الصادق المصدوق أن ما أعده الله ليس في قدرتك أن يخطر على بالك، الذي خلقك يقول لن تصل إلى أن تتصور كل ما أعد الله عز وجل للمؤمن في الجنة، إذن لماذا تشغل فكرك بهذا الأمر وتتلهى عما كلفت أن تشغل فكرك فيه وهو حق الله عليك؟ فلذلك لنتنبه إلى هذا الأمر، ولذلك جعلها الإمام ابن القيم هو أول أمر يصلح به قوتك العملية، هو ماذا؟ هو أن تراعي حقوق الله سبحانه وتعالى عليك، راعي حق الله، لوالديك حق لله فيهما، لزوجتك حق لله فيها، لولدك حق لله. وإن نظرنا ما هو حق الله؟ أن تحسن إلى من أحسن إليك. والديك أحسنوا إليك وأنت صغير، الحق الذي يأمرك الله أن تحسن إليهما كما أحسنوا إليك. هل أمرك بشيء إلا يقبله كل صاحب عقل سليم؟ أن تحسن إلى زوجتك التي هي عشيرتك، أن تحسن إليها وقد أعطت، وهكذا. فإذا تأمل الإنسان فالله عز وجل تشريعه ونظامه إنما وضع لمصلحتك أنت يا ابن آدم في الدنيا وفي الآخرة. فلذلك جعل الإمام ابن القيم أن الأمر الأول الذي يصلح به أمر عملك هو ماذا؟ هو أن تراعي حق ربك، حقوقه عليه، هذا الأمر الأول. لذلك قال: واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد. ثم ماذا؟ أن تقوم بهذه الحقوق. لكن هل القيام تحلة قسم؟ هل القيام هي عبارة عن أغلال وآصار كما للأسف من يؤدي بعض العبادات وكأنها حمل ثقيل على عاتقه يريد أن يتخلص منه؟ الله في غنى عن عبادة بهذه الكيفية. إذا لم تجد أنسك وراحتك وفرحك وسرورك في عبادة ربك، فاعلم أنك بعد والله ما دخلت على الله من الباب الصحيح. إذا لم تصل حقيقة إلى تلك الكلمة: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، أن تشعر أنك في ضيق إلا يوم أن تكون في عبادة الله، وأنك في كبد إلا يوم أن تكون في طاعة الله، وأنك في غم إلا حين تعبد الله، فحينها تكون في سعادة وفي راحة وفي لذة وفي طمأنينة. أما إذا كنت تصلي الفرائض وتقوم الليل وتصوم رمضان وتحج البيت وتفعل وتفعل، ثم تظن أن أصحاب الدنيا المعرضين عن الله هم أكثر سعادة منك، فاعلم أنك قد ضحك عليك وأنك تخادع نفسك. وهذا أمر دقيق لا بد أن نتفطن له. ولذلك يقول شيخ الإسلام، يقول: إنه تمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا حتى أقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. وقال بعض علماء السلف، قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك بما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليه بالسيوف. وقال الآخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قيل: وما أحلى ما فيها؟ قال: حب الله والقرب منه، هذا ألذ شيء في الدنيا وأطيب عيش في الدنيا، أن تحب ربك، أن تشعر بالأنس وأنت قريب منه، تناجيه، تقرأ كلامه، تقف بين يديه، تصلي له، تذكره، تتفكر في خلقه. ليس شيء أسعد للإنسان المؤمن من هذا. لو أعطي الدنيا بأكملها ما باع ما هو فيه، بل ما باع ساعة مما هو فيه مقابل أن يعطى الدنيا بأكملها. هذا الأمر الذي لا بد أن ندرك أن قيام العمل ليست القضية هي عبارة عن حمل أريد أن أرتاح منه. يشعر الإنسان بثقل لأنه يخاف أنه لو لم يصلي لكان من أهل النار، فلذلك إذا جاء وقت الصلاة فهو متى ما صلى شعر أنه ارتاح من ذلك الحمل وانتهى، وأنه الآن ينطلق فيما يسعده. ليس الأمر كذلك. إذا لم يكن راحتك في ذات العبادة، وما أن تنتهي حتى تبدأ تترقب متى تأتي عبادة أخرى، بل تريد أنك ما تخرج من عبادة إلا لتدخل في أخرى، لأن الإنسان وجد راحته فيها، فما يريد أن يخرج عن شيء أراح خاطره وأراح باله وأوجد في قلبه هذه الطمأنينة والرضا. إذن فكيف يكون هذا الأداء؟ فلذلك لا بد أولا من حضور الصدق، أن تتعامل مع كل شيء تريد أن تعمله عبادة لله، أولا أن تستوثق أنك رجعت إلى وحي الله الكتاب والسنة، وأنك تتعامل مع ما في الكتاب والسنة على أنه حق ويقين. الله يقول أمر بالصلاة، وأن صلاحي في أداء هذه الصلاة، إذن والله صلاحي فيها ولا أشك ولا أتردد، وأن هلاكي وبواري في تركها، لذلك أتهيب أن أتركها مهما كانت الظروف، لأنني أعلم أنني لو تركتها فقد هلكت. إذن هذا التصديق، هذا هو الانطلاقة الأولى في العمل، أن تستحضرها. ولذلك أعلى درجات الإيمان ما هو؟ تصديق خبر السماء. ولذلك أعلى مراتب المؤمنين ما هي؟ الصديقية، صديق الأمة. ما هي قضيته؟ تصديق خبر السماء. لما جاءت قريش فرحة إلى أبي بكر وترى أنها قد جاءت بالخبر الذي يجعل أبو بكر يترك محمد بن عبد الله ويكفر بدعوته، ما هو ذلك الأمر؟ قالوا يا أبا بكر هل سمعت بما قال محمد؟ قالوا قال ما قال؟ قالوا يقول أنه سافر إلى بيت المقدس وصلى فيه ورجع وهو في نفس الليلة، ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا شهرين، وهو يدعي أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع إليه في ليلة واحدة. قال لهم هل قال ذلك؟ قالوا نعم قال. قال إن قال ذلك فقد صدق. قال أنا أصدقه فيما هو أكبر من ذلك، أين بيت المقدس والسماوات العلى؟ أنا أصدقه في خبر السماء يأتيه غدوة أو عشية، ما أصدقه أنه ذهب في ليلة إلى بيت المقدس ورجع. فلذلك أعلى الدرجات في الإيمان بعد درجة النبوة درجة الصديقية، فلذلك تصديق خبر السماء. ولذلك بقدر ما يمتلئ قلبك علما بالله تجد في قلبك تصديق خبر السماء. فلذلك هذا المطلوب الثاني، وأنت تعمل أن يمتلئ قلبك يقينا وصدقا بذلك العمل الذي تعمله. وهنا كما قلنا أين المرجع لتلقي هذا العلم؟ وحي رب الأرباب، كتاب وسنة. أما أن الإنسان يريد أن يتعبد الله ليجعل فلانا وفلانا وفلان ليشرع له كيف يعبد الله، نقول له لا. الله قال ما آتاكم الرسول فخذوه، والله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن هنا أنا أقف مع ذلك، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إذن هنا أنا أقف مع هذا الأمر، أما غير ذلك لا. فلذلك إذن قضية التصديق. ثم ثانيا إذا بدأت تعمل وأنت موقن بأن هذا الخبر الذي جاء أن ما تريد أن تعمله مرجعه الوحي من عند الله، فأنت تعمل وتريد أيضا. إذن انطلاقتك من الوحي من عند الله، الوحي من عند الله، ما تقصده الله، فأنت تلقيت الأمر منه لتعمله تريد من تريده هو. فالأمر العلم أخذته منه وتعمل بمقتضاه وتريد وجهه هو. إن الحكم إلا لله هو الذي شرع، ثم فلا تعبدوا إلا إياه، تريد بهذا العمل الذي أخذته من وحي الله تريد به وجه الله، فمنه ابتدأت وإليه رجع. فلذلك قال والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا، تعمل ذلك نصحا لكل الأمور التي أمرت أن تنصح لها. أرسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. يكون العمل نصحا لله، كيف يكون العمل نصحا لله؟ حين لا تأخذ هذا العلم من غير الوحي، هذا نصح لله. حين تعمل هذا العمل تريد به وجه الله، هذا نصح لله. ثم النصيحة لله ولرسول الله، كيف النصيحة لرسول الله؟ حين تعمل العمل وتطبق، فأنت تريد أن تتبع هذا النبي الكريم وتؤمن بأن هذا العمل الذي بلغك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صدق وأنه تلقاه من ربه عز وجل، هذه نصيحة لرسول الله. ثم نصيحة لآئمة المسلمين وعامتهم، إن أمروك بطاعة فتستجيب وتطيع. ونصيحة لعامة المسلمين أيضا، إن أمرت بأمر نحو المسلمين فأنت تؤديه. إذن قال ونصحا ثم وإحسانا. قلنا الإحسان، وهنا ما قال بالإتقانا، قال إحسانا، وهذا أيضا من علم الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وفطنته. جاء ماذا؟ جاء بالأمر الذي يجعلك تؤدي العمل على أحسن درجة في الإتقان. ما هو؟ وهو مرتبة الإحسان. وماذا يعني الإحسان؟ يعني أن الإنسان جاهد نفسه، جاهد نفسه، جاهد نفسه على ماذا؟ على أن يستحضر معية الله، معية الجلال والعظمة، أن الله يراه وأن الله معه. جاهد نفسه على أن يكون هذا الأمر قلبه يستحضره ولا يغيب عنه لحظة من اللحظات. أردت أن تصلي، القلب مستحضر، مستحضر أن الله يراك، كما قال الإمام أحمد لحاتم الأصم، قال يا حاتم كيف تصلي؟ أخبرني كيف تصلي. قال أتوضأ فأحسن الوضوء ثم أمشي إلى بيت ربي بسكينة، وأقف بين يدي ربي بوقار، وأقرأ كلام الله بتوقير، وأركع ركوع بخشوع، وأسجد سجود بتذلل، وأجلس وكأن الجنة عن يميني وكأن النار عن شمالي وكأن الصراط تحت قدمي. قال ثم أسلم وما أدري أيتقبلها الله مني أو يردها علي. هذا الاستحضار لمعية الله، هذا الاستحضار لهذه الأمور العظيمة، شأن هذا الإنسان المؤمن. هذا هو الواعظ الأكبر. ما أنزل الله في القرآن واعظا يعظ القلوب أكبر من استحضار معية الله. ولذلك ما تقرأ ولا صفحة واحدة في القرآن إلا وتجد أن الله يذكرك بهذا الواعظ. تقرأ فيخبرك الله أنه عليم، أنه سميع، أنه بصير، أنه رقيب، أنه معنا. ما تقلب ولا ورقة في المصحف إلا وتجد أن هذا الواعظ يناديك. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. واعظ في القرآن. وهكذا، لذلك هنا قال وإحسانا. فإذا من أراد أن يؤدي العمل بإتقان قبل ذلك مجاهدة، قبل ذلك مجاهدة لنفسك. قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. معية الله، معية الحفظ، معية الكلاء، معية الرعاية، معية التثبيت، معية التوفيق، معية الهداية. لمن؟ للمحسنين. من هم أهل الإحسان؟ الذين جاهدوا أنفسهم. كيف؟ ليس الأمر بالسهل، يحتاج إلى مجاهدة. لماذا ليس بالسهل؟ لأن هناك قطاع طرق. نفسك الأمارة بالسوء تجتهد ألا تستحضر معية الله، لأنها تريد أن تتلذذ، وتعلم أنك لو استحضرت معية الله لأثرت تلك المعية ومنعتها عن ذلك السفه، فلذلك تمنعك أن تستحضر معية الله. إبليس يجلب بخيله ورجله ألا تصل إلى هذه المرحلة، ألا تكون مستحضر لمعية الله عز وجل. جند إبليس نفس العمل، يجتهدون على ألا تستحضر معية الله، لأن من استحضر معية الله والله يجد، سبحان الله، يجد مانعا عظيما يمنعه عن كل معصية. ولذلك الموعظة البليغة التي وعظ بها العابد إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه ذلك الشاب عندما جاء إليه وقال له يا إبراهيم نفسي أتعبتني، تأمرني بالمعصية، وكلما فعلت معصية ندم ورجعت، ولكن ما هي إلا فترة ثم أعود، وأخشى أن يأتيني الموت أنا على معصية، فأريد أن تعظني بموعظة أذكر بها نفسي حتى ما أعود إلى هذه المعاصي. قال له الأمر هين، أنا أعطيك 5 أشياء إن استطعت أن تفعلها فبعد ذلك افعل ما شئت من المعاصي لن تضرك إذا استطعت أن تفعل هذه الأمور 5. قال ما هي؟ قال إذا أردت أن تأكل شيئا فلا تأكل شيئا من رزق الله، ابحث عن رزق غير رزق الله وكله وتقوى به ثم عص الله. قال يا إبراهيم كل ما في السماوات والأرض ملك لله. قال بالله عليك أما تستحي تأكل رزقه ثم تعصيه؟ قال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن شيئا من أرضه، ابحث عن أرض خلقها خالق غير الله واسكنها واعصي الله كيف ما شئت. قال يا إبراهيم هذه أصعب من الأولى، السماوات والأرض ملك لله. قال بالله عليك أما تستحي تأكل من رزقه وتسكن في أرضه ثم تعصيه؟ قال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله وقد علمت أنك تتقوى برزقه وتسكن في أرضه، أقل شيء عند المعصية اذهب في مكان واختبئ حتى ما يراك الله فيه ثم عصيه. قال يا إبراهيم أما علمت أن الله يعلم السر وأخفى؟ ما هو السر؟ هو الذي في صدرك ما بحته لأحد. طيب ما هو أخفى من السر؟ هو الأمر الذي لم تفكر فيه بعد، يعلمه الله. نحن الآن الذين نسمع هذا الكلام وهذا الخبر، أحدنا هل يدري في الغد في مثل هذه الساعة ما هو الذي يشغل فكرك؟ من منا أصلا يضمن أن يكون حيا حتى يضمن ما الذي يشغل فكره؟ قال يا إبراهيم أما علمت أن الله يعلم السر وأخفى؟ قال بالله عليك أما تستحي؟ ما عندك عقل؟ تأكل من رزقه وتسكن في أرضه ثم تعصيه وهو ينظر إليك؟ أي جرأة في قلبك؟ قال زدني. قال إذا جاءك ملك الموت وأنت على تلك المعصية ليقبض روحك، قل له أخرني ساعة حتى أتو. قال يا إبراهيم أما سمعت قول الله إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ قال إذن كيف تؤمن التوبة وكل مرة تسوف؟ إذا والله أتوب بعد سنة، أتوب بعد ما أكبر، هل أنت تضمن متى يأتيك الموت؟ قال زدني. قال إذا كل هذا ما نفع ومت على المعصية وجئت يوم القيامة وحاسبك الله وأمر ملائكة العذاب أن يأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم، أرفض، قل ما أريد أن أذهب معكم. قال يا إبراهيم لا يدعوني ولا يتركوني. قال إذن كيف ترجو النجاة؟ قال كفى تبت ورجعت إلى الله. هذا الواعظ الأكبر الذي يحتاج منك إلى جهد، أنت تفكر، أنت تضع رأسك على الفراش، من الذي يرسل إليك النوم؟ من الذي يبعث لك هذا النوم لتقوم نشيط؟ لو أن الله حرمك النوم كيف تستطيع أن تعيش؟ الإنسان لو شعر بالظمأ، الإنسان في رمضان لو استمر الإنسان ما وجد الماء يوما كاملا ثم ثاني ثم ثالث، كيف يستطيع أن يعيش؟ من الذي أعطاك هذه الشربة؟ ولو دخلت هذه الشربة وحبست في الإنسان كيف تكون حياته؟ هذا الجهاد والمجاهدة مع النفس حتى تستحضر على الدوام معية الله، معية الجلال والعظمة والكبرياء، هذا ما يصلحك. هذه هي قضية الإحسان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. المحسنين يعرف النبي عليه الصلاة والسلام درجة الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذا هو المعنى، هذا ما يحسن العمل ويجعلك تؤدي العمل. والله بعد ذلك كما قلت بالأمس ليست القضية أن يوجد رقيب وأن يوجد حارس لكي ينجز فلان العمل. الآن الموظف يحتاج إلى والله توقيع للدخول والخروج ثم بصمة للدخول والخروج ثم غير ذلك، ومع ذلك يحصل ما يحصل. الذي استحضر معية الله وعلم إذا عمل الإنسان العقد على إنجاز أي عمل، على إنجاز أي عمل، فالمؤمن ماذا؟ أول ما يراعي في شروط العقد هل هي متفقة مع حقوق الله أو لا؟ إذا اتفقت مع حقوق الله أبرم العقد. بعد ما أبرم العقد ليس الطرف الثاني هو زيد أو فلان عبد الله وعبد الرحمن، لا، المؤمن يستحضر أن الطرف الثاني للعقد هو الله، وأن الذي سوف يسأله عن إنجاز هذا العقد ليس فلان أو فلان، الذي سوف يحاسبه على إنجازه هو الله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لذلك ليست القضية أن فلان سوف يقاضيني أو أنه سوف ينقص من هذا الراتب أو سوف ينقص من هذه الأجرة، ليست هذه القضية التي تشغل المؤمن. القضية التي تشغل المؤمن أن هذا العقد هو حق من حقوق الله، سوف يسألك الله عز وجل عن. بالله لو تربى الناس على هذا المبدأ وفهموا العقود بهذا الفهم وارتقى الإدراك على أن كل عقد أول ما تنظر إليه قبل أن توقع على ذلك العقد أن ترى الشروط التي فيه لا تخالف أمر الله، فعندها يكون الدخول في ذلك العقد، ثم بعد ذلك المؤمن يدرك أن الطرف الثاني للعقد هو رب السماوات والأرض. بعد ذلك صاحب العقد يذهب لينام ويعلم أن الحارس على عقده من؟ هو الله جل جلاله، وأن ذلك المؤمن الذي آمن بالله وآمن برقابة الله وآمن بعلم الله المحيط، آمن بذلك، فإنه بعد ذلك سوف يوفي، سوف يوفي. ولذلك ننظر سبحان الله العظيم إلى تعامل هذه الأمة عندما نما في حسها هذا المعنى وربيت على هذا المعنى. كان الرجل كما كان التاجر عمرو بن عبيد عندما جاءه رجل وعرض عليه وكان يبيع الأقمشة والأقمشة المصنوعة من الحرير، فجاءه رجل ليبيع له شيئا صنعه، قال بكم؟ قال بمئة درهم أريد فيها. قال له إن هذه القطعة من القماش تسوى أكثر من ذلك، ما اعتبر أن جهله فرصة ويريد أن يحوز عليه. قال له هل تبيعني إياها بمئتين؟ والرجل طلب مئة، قال قبلت. قال هل تبيعني بثلث مئة؟ قال قبلت. قال هل تبيعني بأربعمائة؟ قال قبلت. ثم اشتراها منه بأربعمائة، والرجل طلب في البداية مئة، قال إنها تسوى هذا السعر. لماذا؟ لأن العقد بين كل مسلم على ماذا؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، على النصح، على النصح لكل مسلم ومسلمة. هنا عندما يتربى الإنسان المؤمن على مثل هذه المعاني، هنا تكون هذه الأمة شاهدة على الناس، وهنا يكون المؤمن محل الأسوة والقدوة ويكون شاهدا على الناس. لكن إذا كان الناس ما يفهمون دين الله كما يريد الله ولا يطبقون أمر الله كما يريد الله، فهنا لا يكون المسلم ولا الأمة المسلمة شاهدة على الناس. فلذلك هنا قضية الإحسان، وهي قضية ذات معنى وذات دلالة عظيمة وكبيرة في إنجاز الأعمال. ثم قال وشهودا لمنته عليه، كل هذا العمل وأنت تؤديه وتبذل هذا الجهد تستحضر أن المنة لله عليك، يمنون عليك أن أسلموا، قل بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. المنة لله الذي وفقك لذلك، والذي هداك لهذا الخير، والذي أعطاك هذا الأمر الذي تسعد به في الدنيا والآخرة. لذلك ليس مؤمنا من يمتن على ربه بعبادة ويبحث على ثناء الناس لأمر وعبادة تقرب بها لربه عز وجل. ثم ليس فقط ذلك، بل يستشعر أنه مقصر في حق الله، وأن حق الله أعظم مما فعلت وأديت. إذن هذا أيضا في جانب العمل. ثم يظل الإنسان خائفا، وهذا كما قال الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، خائفة أن حق الله أعظم مما أديت، وأن ما يريد الله سبحانه وتعالى في الأداء هو أتقن مما فعل. فلذلك هذا شأن المؤمن عند العمل. بعدما وضح الإمام ابن القيم رحمه الله أن الإنسان بهذه الكيفية وأن صلاحه بهذه المقومات، ماذا قال؟ قال أصول هذا الإصلاح كله أين تجده يا عبد الله؟ تجده في سورة الفاتحة. أين تجده مجموع؟ تجده في سورة الفاتحة. فيقول رحمه الله: فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور التي بينها وشرحها في صلاح القوة العلمية وفي صلاح القوة العملية. قال لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور، وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام. سورة الفاتحة جمعت لك هذا العلاج. قال طيب كيف، أين نجده؟ الآن كلنا نحفظ سورة الفاتحة، فنقف مع ابن القيم الآن لأجل نريد أول صلاة بعد هذه اللحظة، نريد أن نرى أثر الفارقة علينا. نقرأ الفاتحة أو نسمع الإمام وهو يقرأ الفاتحة ونتدبر في هذه المعاني التي يشير إليها الإمام ابن القيم رحمه الله. قال فإن قوله، طبعا احنا الآن الصورة الآن واضحة أمامنا، الصورة العلمية عندنا خمسة أشياء أسها ما هو؟ علمنا بربنا. ما الذي نريد أن نصل من العلم بالله؟ أن نصدق خبر السماء، أن نصدق خبر السماء. كل خبر يأتينا في الدنيا ما نقبله ولا نسلم له إلا خبر السماء فنسلم له، ولا نسلم لخبر جاءنا من أي أحد كائنا من كان حتى نعرضه على خبر السماء. إن وجد له موافقة في خبر السماء قبلناه، لأن خبر السماء أعطاه القبول. إذن هذا هو الأصل في صلاح القوة العلمية. فيقول ابن القيم فإن قوله جل جلاله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يتضمن الأصل الأول، وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. واحفظوا هذه الكلمة، أسماء الله وصفاته هي مفاتيح القلوب. كيف تفتح قلبك لعلم الوحي؟ بوابته هذا المفتاح الذي يفتح، ما هو؟ أسماء الله وصفاته. أن تقف مع أسماء الله، قف مع اسم الله الرحمن، افهم المعنى ثم تأمل في مدلول هذا المعنى على كل ما حولك. اقرأ القرآن وقف على المواطن التي تخبرك عن رحمة أرحم الراحمين، ثم بعد ذلك ارجع إلى قلبك وانظر ماذا وجدت فيه. يريد الله كما يعبر ابن القيم، يقول إن لله عرشين، عرش في سمائه وعرش في أرضه. أما العرش الذي في سمائه فهو عرشه الذي يستوي عليه بذاته المقدسة. قال وأما العرش الذي في أرضه قلب عبده المؤمن، يستوي عليه المثل الأعلى، محبة الله وإجلاله وإعظامه وتكبيره سبحانه وتعالى. أن يكون قلبك عرشا للمثل الأعلى، محبة الله عز وجل وتعظيمه سبحانه وتعالى. قال والأسماء المذكورة في هذه السورة، ما هي الأسماء المذكورة؟ الله، الرب، الرحمن، الرحيم، المالك، هذه الأسماء. ماذا يقول ابن القيم؟ قال والأسماء المذكورة لله عز وجل في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى، وهي اسم الله والرب والرحمن. قال فاسم الله متضمن لصفات الألوهية. لماذا أنت تتجه بالعبادة لهذا الرب؟ لأنه الله، لا معبود بحق إلا الله. البوابة لمعرفة أن الله هو صاحب الحق هذا الاسم الأعظم الله، الله جل جلاله الكبير المتعال، الذي إذا عرف الإنسان المدلول لهذا الاسم وما يتبع هذا الاسم من أسماء الله الحسنى، فيمتلئ القلب استشعارا بأن الله هو صاحب الحق الأوحد أن يعبد لا غيره. الله هو الخالق، الله هو الذي خلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ قل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. البرهان الأعظم الذي ذكره الله في كتابه لكي يسلم البشر أن الله هو المستحق أن يعبد برهان الخالقية. الله هو الخالق، الله هو الرازق، الله هو المحيي، الله هو المميت، إذن هو الذي يستحق أن يعبد. فيقول فاسم الله متضمن لصفات الألوهية. قال واسم الرب متضمن لصفات الربوبية، الإيجاد والإمداد. قال واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر. إذن هذه الأسماء، قال ومعاني أسمائه سبحانه تدور على هذا، على الألوهية وعلى الربوبية وعلى الإحسان والجود والبر. ما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى فمردها إلى هذه الأسماء. فإذا سمعت الحمد لله، الحمد لله الكبير المتعال، الحمد لله العظيم، الحمد لله القهار، الحمد لله الخالق، إذن هنا هذه اسم الله يفتح لك هذا التأمل ليمتلئ قلبك إجلالا لله. الرب، إذا الحمد لله رب العالمين، العالمين هو الموجد، هو الخالق، هو الممد. هذه الشمس خالقها هو الله، ممدها بهذه الحركة هو الله، ممدها بهذا الضياء هو الله، ممدها بهذه السنة أنها تسير في هذا الفلك لا يتغير مسيرها هو الله. تتفكر في ذلك، أنت الذي أوجدك هو هذا الرب، الذي ينعم عليك هو الرب، أنعم عليك بهذا الرزق، أنعم عليك بهذه الحياة، بهذه الصحة، هو هذا الرب العظيم جل جلاله في الإيجاد والإمداد. الرحمن، الرحمن تعصي فيغفر، تعصي فيعطيك ويرزقك. فتتفكر جميل معروفه وإحسانه وعطائه وديمومة عطائه. إذن هذا التفكر في هذه الأسماء يوجد في قلبك هذه المعرفة الداعية إلى أن تستحضر معية الله سبحانه وتعالى، فيأتي مباشرة بعد بقدر ما تستوعب من هذا العلم وتتفكر في كل اسم من هذه الأسماء المذكورة لربنا العظيم الجليل، فعندها يأتي بعد ذلك تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، وقد امتلأ قلبك بتمام الإقرار أنه والله لا أحد يستحق منك أن تبذل له من العبادة بالحب والخضوع والطاعة ولا قدر ثانية، ليس أحد يستحق ذلك منك إلا الله. فلذلك تقول إياك لا غيره، إياك يا الله، لا أحد سواك أنت الذي تستحق أن أعبد، ثم أنت الذي فقط أسأل، لأنه لا أحد أقدر، لا أحد أحن، لا أحد أبر، لا أحد أرحم، لا أحد أشفق، لا أحد أعرف بمصلحتي منك أنت يا الله. حاجتي عندك، أنت القادر، أنت القادر على تحقيقها، أنت الذي تعطيني إياها، وما يعني تعطي هذا المعروف والإحسان لهذا العبد وترضى أن يكافئك عليه بالشيء القليل. إن الله ليرضى أن يأكل أحدكم الأكلة فيحمده عليها. الأكلة لو إنسان تفكر في لقمة من خبز كيف وصلت إليه، كم هم الناس وكم هي السنن التي سخرت من أجل أن تأكل لقمة خبز، ناهيك عن غيرها وغيرها وغيرها. لو تفكر الإنسان آلاف السنن وآلاف الأيدي اشتغلت من أجل أن تصل إليك لقمة الخبز، من الذي سخر ذلك؟ هل أنت أم أن الله هو الذي سخر ذلك؟ فإذا تفكر الإنسان في ذلك هنا يكون مذاق آخر، وأنت تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، ومذاق آخر وأنت تسمع القاري وهو يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، وكأنك والله تهتز كل جوارحك وتتمنى أن تخر لتسجد بكل جوارحك لهذا الرب العظيم الذي يستحق أن تعبد له. وعندها تحب أن تناجي ربك وأن تسأله، وتجد أن أعذب الدعاء أن تسأل الله وأن تطلب الله عز وجل. إذن قوله إياك نعبد وإياك نستعين يتضمن معرفة الطريق الموصل إليه. ليس هناك طريق يوصلك إلى الله إلا أن تعبد الله، أن تعبد الله لا تعبد غيره، أن تشغل قلبك بعبادته. الله العظيم أخبرك أنه بنى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. الله العظيم أخبرك أنه الجنة جنة الفردوس بناها لسكانها بيدي. أخبرك أن أهل الجنة من أعظم بل أعظم متاعهم أنهم ينظرون إلى وجه الله، وأنهم يكلمون ربهم، وأن الرب جل جلاله يناجيهم ويكلمهم، وأن الطريق الموصل إلى ذلك هو عبادة الله. بعد ذلك الإنسان يشعر أن العبادة عمل ثقيل على نفسه. والله الإنسان يتعجب لماذا لا يطير المؤمن يعني مثل الطير نحو ربه، نحو عبادة ربه، يستعذب هذه العبادة. فإذن يتضمن قال معرفة الطريق الموصل إليه، وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه هو، وليس بما تهواه أنت. لذلك لا تدخل في عبادة التجار، خذ وهات، هنا اعطي لربك وأنت مطمئن، أنت مطمئن أن الله إذا أعطى عبده أدهشه، أدهشه، يعطي عطاء عطاء يدهش العبد. لذلك لا تشغل بالك ماذا لك عند الله، أشغل بالك بماذا لله عندك. هذا الذي فكر فيه واجتهد فيه. أما ما لك عند الله فاطمئن، الله لا يخلف الميعاد، الله أوفى الأوفياء. الله يقول من أوفى بعهده من الله. أنت تخاف الغدر من بشر أنه وعدك ثم يغدر بك، تخاف تغير الحال من بشر، وعدك كان يملك ثم صار فقيرا، لكن هل هذه أمور يمكن أن تكون على الرب جل جلاله؟ لا يمكن. الله أوفى الأوفياء، الله هو الغني سبحانه وتعالى. فلذلك لا تخشى ما لك عند مما لك عند الله، ولكن خاف من نفسك أن تغدر بك وأن تقعد بك، فلا تؤدي حق الله عليك. قال وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه واستعانته على عبادته. لا تنسى، واحذر أن تنسى، واحذر أن ينسيك الشيطان أن عبادتك لربك لن تكون إلا بمعونته هو وبعونه هو، وأن ذلك لا يكون إلا بعطاء منه. فلذلك لا بد أن تدرك أن الطريق لذلك هو أن تفتقر بين يديه وأن تقول يا الله، يا الله، أن تسأل ربك أن يعينك على عبادته وأن يحبب إليك هذه العبادة وأن يوفقك أن تثبت عليها حتى تلقى الله وأن يتقبل ذلك منك. ولا تقل فعلت ذلك لأني أنا ولأن ذكائي كذا ولأن فكري كذا ولأنني تأملت ولأنني ولأنني، بل قل لأن الله أعان فله الحمد. ولذلك قلنا من الهدايات الكبرى في الفاتحة أن رأس الثناء على الله هو ماذا؟ هو حمد الله، أن يحمد الله على كل حال، هذا هو رأس الثناء على الله، أن تحمد ربك سبحانه وتعالى. فإذن لا تنسى أن تحقيق ذلك إنما يكون باستعانته. قال ابن القيم: وقوله اهدنا الصراط المستقيم يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم، وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا كلام الله. فلذلك يقول ابن القيم، واسمعوا عبارته، وأنه لا سبيل له إلى أي شيء؟ إلى الاستقامة على الصراط المستقيم. قال: وأنه لا سبيل له إلا إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له، كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته. فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته. لذلك قلنا هذا أعظم سؤال، أعظم طلب يطلبه الإنسان من ربه هو هذا الطلب: اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك قلنا الفاتحة هي أم الدعاء والطلب، لأنها تضمنت إيش؟ أعظم طلب وأجمل طلب وأكمل طلب، وليس هناك طلب إن تحقق لك أثر في سعادتك الأبدية مثل ماذا؟ مثل قضية تحصيل الهدى، مثل تحصيل الهدى. ولذلك قلنا، وهذه تذكروها وأنت تسمع سورة الفاتحة في الصلاة، وأنت تقرأ سورة الفاتحة، تقرأ اهدنا، تقول هذا دعاء. والفاتحة كما سمعنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة، وليس في الفاتحة دعاء إلا هذا الدعاء اهدنا. الدعاء الوحيد الواجب الذي يجب على كل مسلم من 7 سنوات وهو يكرره إلى أن يموت دعاء واحد، ما هو؟ اهدنا الصراط المستقيم. بالله عليكم، لو كان هناك دعاء أعظم وأحكم وأكمل وأثره أعظم من طلب الهدى، أليس يذكر في الفاتحة؟ فلذلك هذا الدعاء هو أجمل دعاء وأكمل دعاء. فإذا أدركت هذا المعنى وهذا المفهوم، فبعد ذلك إذا سمعت أو قرأت اهدنا استحضر كل هذه المعاني لقضية الهداية، وأنه لا أحد يملكها إلا الله. الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين الذي قال عنه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يقول له أما هداية التوفيق أن يلزم هذا القلب أن يقبل الحق، هذه ليست لك يا محمد وليست لأي مخلوق، ليست إلا لله الخالق. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق لا يملكها إلا هو ولا يعطيها إلا هو. استحضر هذا المعنى وأنت تسمع الفاتحة وأنت تقرأ الفاتحة عند بيت ربك الأول في هذه الأرض، فاستحضر هذا المعنى ثم اقرأها بهذا الطلب الصادق اهدنا أنت يا ربنا ليس غيره، وأنني أطلبك أنت لأنه لا يملك هداية التوفيق إلا أنت. قال وقوله قال فلا سبيل له إلى الاستقامة على هذا الصراط إلا بهدايته، وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قطاع الطرق السبل. الرسول عليه الصلاة والسلام خط خطا وجعل خطوط على الأطراف، إن سرت على هذا الصراط المستقيم وصلت إلى غايتك، إن دخلت هذه الانحرافات ضعت عن غايتك ومقصودك. فهنا أن الإنسان أيضا ماذا يطلب؟ معونة ربه، أنه إن سلك وإن وضعه على هذا الصراط أن يثبته عليه، ليس فقط أن يضعك على الطريق بل يضعك على الطريق ويحافظ عليك في الطريق ويكلأك في الطريق ويرعاك في الطريق حتى تصل إلى غايتك آمنا، لأنك لا تأمن لو تركت لنفسك ولفكرك ولعقلك ولمن حولك، فإنك والله لا تأمن أن تصل إلى بغيتك، أن تؤخذ إلى اليمين أو إلى الشمال. فلذلك قال في تكملة طلب الهدى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اعطني الهدى وأعني أن أثبت عليه فلا يأخذني عنه لا المغضوب عليهم ولا الضالين. قلنا الإنسان مكمل بالقوتين، القوة العلمية والقوة العملية. طيب من كانت عنده القوة العلمية وانحرفت القوة العملية، من هؤلاء؟ هؤلاء المغضوب عليهم. من أبرز صورة تمثلها من البشر؟ اليهود، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهم عرفوا الحق ولم يعملوا به، فأصبحوا ممن؟ من المغضوب عليهم. لذلك كل فرد من الأمة المسلمة الأمة المحمدية عرف الحق ولم يعمل به ففيه صفة ومشابهة باليهود، ففيه مشابهة بهم. من عرف الحق ولم يعمل به ففيه شبه من اليهود، وهم من؟ المغضوب عليهم. ولا الضالين، من لم يعرف الحق وعمل بجهل. من أبرز من يمثل ذلك؟ كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام النصارى. فالذي يعمل، وهنا نقول للإنسان المسلم والعامي انتبه، لا تعمل شيء حتى تسأل، لأنه إن عملت عبادة ثم لا تعرف ما هو مستندك في الوحي، لا رجعت إلى عالم رباني تستفتيه، وإنما عملت بهوى نفسك أو عملت وسألت من ليس عنده علم أو صاحب بدعة وضلالة ثم عملت، ماذا يكون هذا الإنسان؟ فيه شبه بالنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فأضلوهم الطريق. فلذلك في الدعاء تضمن هذه الأمور الثلاثة، ولذلك قلنا الفاتحة أم الدعاء والطلب، لأنها تضمنت الثلاثة الأمور هذه في الطلب. الأول أنه طلب إيش؟ طلب الهدى الذي ليس أحد في ميزان الله منعم عليه إلا من كان بهذا الوصف وهو المهتدي. الثاني أنها تضمنت الطلب المعونة، طلب المعونة من الله أن يحفظ الإنسان فلا يكون من المحرومين من تلك النعمة، وهو بأن يعرف الحق ولا يعمل به. والثالث طلب أيضا الإعانة من الله بأن يحفظه فلا يكون من المحرومين الذين يعملون بجهل، يعمل العمل بدون علم على غير بصيرة، لا يرجع إلى الوحي ولا يسأل عن وحي ربه، وإنما يتبع أهل الباطل وأهل البدع وأهل الزيغ وأهل الضلال وأهل الفسق، فلذلك يكون من المحرومين. فالدعاء تضمن الأمور بكمالها، تضمن التحلية والتخلية، بمعنى البراءة من الخط المنحرف وطلب الخط المستقيم. إذن هذا هو أكمل دعاء. قال وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد، والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل، فساد القصد والعمل. إذن هذه هي سورة الفاتحة، هذه هي الأصول التي بينها الإمام ابن القيم رحمه الله، والتي تجعل الإنسان عندما يقرأ سورة الفاتحة وهو يستحضر هذه المعاني يصبح لها وقع كبير على نفسه، ويصبح للفاتحة أثر على حياتك وعلى استقامتك، ويصبح في تكرارها لذة وارتقاء في ميدان العمل وميدان العلم، فكل مرة وأنت تزداد علما بربك وعلما بالطريق الموصل إليه، ثم أيضا كيف يعمل الإنسان ما يثبت به على هذا الطريق. فهذا ما أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله في احتواء سورة الفاتحة لما أشار إليه من إصلاح الإنسان كله، إصلاح الإنسان كله. فنسأل الله أن يوفقنا لذلك، نسأل الله أن يعيننا على هذا، نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم أحب إلينا تلاوة وقراءة وتدبرا من الماء البارد على شدة الظمأ، ونسأل الله أن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يفهمنا في هذا القرآن ما يريده جل جلاله، وأن يعيننا على العمل به والإيمان به والتيقن بخبره، أن يوفقنا لذلك، وأن يجعلنا من أهل القرآن في هذه الدنيا، وأن يحشرنا في زمرة أهل القرآن يوم القيامة، وأن يجمعنا مع أهل القرآن، وأن يرتقي بنا في درجات الجنان بالقرآن، إنه جواد كريم سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.